السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أفضل ما في الوجود وأسمى ما في الوجود الحب في الله. ولو علمنا ما لنا عند ربنا جل في علاه بهذه الرابطة وسمو هذه الرابطة، وهذه التي يعني بالتمسك بها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الأمة الإسلامية في المدينة، لأنه لما ذهب المهاجرون إلى الأنصار آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وكل أنصاري. وقصة سعد بن ربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له في بيته، قال: النصف لك والنصف لي. ثم أتى بزوجتين، أرأيت كيف الإثار؟ هذا لا تجده. مات بعد الرعيل الأول، ممكن يكون مات في القرن الأول الله أعلم. فأتى بزوجتيه وقال: أيتهما أحب إليك أطلقها وتتزوجها. فأسمى ما في الوجود الأخوة في الله، الحب في الله والبغض في الله، من أسمى ما يمكن أن يترجمه المرء عمليا يعرف به فضل هذا الدين وسماحة هذا الدين وعمق هذا الدين، كيف يعمق الأواصر، أواصر المحبة بين أهله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليك. بينا هذه السورة العظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا صلى بالناس أن يقرأ بالفجر من ضمن الصور التي أرشده أن يقرأ بها. وأيضا بينا فضل السورة وأول السور، وأن الله جل وعلا أقسم بأقسام دلالة على عظمة المقسم به، ودلالة على عظمة الذي خلق هذه الأمور التي أقسم بها الله جل في علاه، دلالة على عظمته سبحانه جل في علاه، لأن الله جل وعلا إذا أقسم بشيء من خلقه عظم هذا الشيء، وتعظيم هذا الشيء يكون تعظيما للخالق سبحانه جل في علاه. وانتهينا إلى الكلام على أن أصحاب العقول وأن أولي الألباب هم الذين يعتبرون بما يقسم الله جل في علاه، لأن هذا فيه تهديد ووعيد لأهل مكة الذين تكبروا وتجبروا وطغوا وبغوا وأبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه. ثم أراد الله جل في علاه أن يبين لنا أن العبرة بالأسبقين والسعيد من وعد بغيره، وأن الله جل في علاه لا يقص ما حدث للأمم السابقة للتسلية. الله جل وعلا يقص لنا ذلك حتى نعتبر وحتى نرى لما لحق بهم العذاب، حتى نتجنب ما كان سببا في عذابهم، وحتى نعتبر بما حدث لهم، وأيضا نتدبر بأن الله قوي قدير وأنه لا يهمل بحال من الأحوال، لكنه يمهل حتى يرجع ويؤوب ويتوب العاصي، فإن رجع وتاب وآب يجد ربا غفورا رحيما سبحانه جل في علاه، فتح باب التوبة ولا تغلق إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وأن تعلم أيضا أن قدرة الله أحاطت بكل شيء سبحانه جل في علاه، وأنه ما على شيء من أمر الدنيا إلا ولا بد أن يقع، والكمال لله وحده سبحانه جل في علاه. وأن المغرور المفتون المأفون الذي يقيس الناس بالعطايا أو بالثراء أو بالفقر، وإن القياس عند الله جل في علاه خلاف ذلك كما سنبين. يقول الله جل في علاه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تعلم يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأتك نبأ الذين سبقوا كيف فعلنا بهم؟ ألم ترى يا محمد كيف فعلنا بالعتاة بالطغاة بالبغاة؟ كيف فعلنا بالذين أعملوا الفساد في الأرض؟ ألم يأتك نبأ هؤلاء؟ ألم تعلم علم اليقين بأن الله قادر على أن يعذب هؤلاء؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ وانظر، قال فعل ربك، يعني أتى هنا الفاعل الرب جل في علاه ليبين العزة والقدرة والجبروت، وأن الله جل في علاه قادر على كل شيء وأي شيء، وإذا أراد له شيئا وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ربوبية القهر هنا، أن الله جل وعلا قهر عباده بعدما أعطاهم، بعدما أوفى لهم العطاء، بعدما منحهم القوة، بعدما منحهم الغنى والثراء، فإن الله عليهم قادر. ألم يأتك، ألم تعلم علم اليقين كيف فعل ربك بعاد؟ ومن عاد؟ عاد هم قوم هود، أمة من الأمم، إن الله جل في علاه أغدق عليهم النعائم فأتتهم النعائم تطرى، ثم طغوا وبغوا فأمهلهم الله جل في علاه، ولم يأخذ عادت هذه سنة كونية، لا يأخذ الله أحدا حتى يرسل إليه رسولا بالرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأرسل إليهم هودا عليه السلام كما قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا فأرشدهم هاديا وسراجا منيرا، وبين لهم كيف أن النعم تثبت بالشكر، وأنهم لابد أن يتعبدوا لله جل في علاه وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبلغهم رسالة الله جل في علاه، فعتوا وطغوا وبغوا وتكبروا عليه وأبوا عليه الإيمان، وقالوا نعلم أن آلهتنا قد مستك بسوء. فلما علم أن الله جل وعلا يعني لا بد أن ينزل عليهم العذاب،
فالله جل وعلا نجاه أو من آمن معه من عذابه ثم أنزل عليهم العذاب الأليم. كأن الله جل وعلا يخوف قريش إذا سمعت هذا الكلام: ألم ترى كيف فعل ربك؟ إبهام. هذا إجمال يبين أن عذاب ربك الذي وقع تشرئب الأنفس والقلوب، تفزع وتهلع الأنفس، تقول عذاب، أي عذاب، وعذاب ربك ليس بالهين. ثم بعد ذلك يبين الله جل وعلا في المواضع الأخرى كيف أن العذاب كان شديدا وكان أليما. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هم قوم هود. إن الله جل وعلا منحهم نعما كثيرة بينها إرم ذات العماد. عاد كأنك تسأل ومن عاد؟ إرم ذات العماد. إرم ذات، إرم اختلف فيها كثير من أهل التفسير، فمنهم من قال هي مدينة الإسكندرية، ومنهم من قال بل هي دمشق، ومنهم من قال هي مدينة من الذهب والزبرجد والبلاط، وكلام كله من الإسرائيليات التي لا يمكن أن تثبت، وهو كلام بعيد جدا. ورجح ابن جرير بأن إرم هي قبيلة من عاد، إرم هي قبيلة من عاد، أعتى قبائل عاد هي إرم، وهذا الراجح الصحيح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. ذات قطرب، صفة لمن؟ لعاد أو لإرم؟ صحيح تعود على عاد أو إرم، نعم، صفة. ذات العماد، ذات العماد، بعضهم يعني قال ذات العماد هم كانوا رجالا طوالا لهم أجسام طويلة وقوية، وقد قالوا هم الذين قالوا من أشد منا قوة. وقال بعضهم، بعض أهل التفسير من ابن عباس: إرم ذات العماد يعني هم أهل عمد، العمد الخشب التي يرتكز عليها الخيم، كانوا يسيرون ويرتحلون ويرتزقون، فكانوا دائما ينصبون العمد من أجل الخيم والأخبية. وفي كل حق، فهم إرم ذات العماد أصحاب البناء الرفيع العالي، هذه إشارة إلى قوتهم، إشارة إلى ثرائهم، إشارة إلى غناهم، إشارة إلى قدرتهم في هذه الدنيا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهذه بيان أنهم كما قلنا بلغوا الشأو في مسألة البناء، وبلغوا الشأو في مسألة القوة، وأيضا في الغنى والثراء. وهذا حال كل غني لم يتذكر نعمة الله عليه، فكل غني يثبت على غناه ويثبت له غناه فيفوز به في الدنيا وفي الآخرة، إن ترجم قول النبي صلى الله عليه وسلم عمليا نعم المال الصالح للرجل الصالح: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه ولو كان فقيرا ورأى نفسه قد استغنى عن ربه جل في علاه، فالوبال والضياع والعار والشنار، ثم الوبال في الآخرة والعياذ بالله والنار. فهم بعدما رأوا الغنى والطول والقوة وقالوا من أشد منا أو أكثر منا قوة، تكبروا على نبيهم وعلى ربهم بعد ذلك. قال الله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، دلالة على أشرهم وبطرهم وما وصلوا إليه من البناء الرفيع. وثمود انتقل إلى أمة أخرى، يبين كل هذا، يعدد الأمم وما حدث للأمم لتعتبر قريش ويعتبر الذين يسمعون بعد ذلك هذه الآيات. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ثمود هم أيضا قوم صالح، قوم أمة من الأمم بعث الله إليهم رسولا مرشدا هاديا ونصيرا، كان كريما على ربه جل في علاه، هو صالح، صالح صاحب ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، فدعاهم إلى الله جل في علاء، وبين لهم فضل الله عليهم، وبين لهم فضل اتباع النبي الذي جاء من قبل ربه جل في علاء، ثم ذكرهم بنعائم الله عليه، فتكبروا أيضا وطلبوا آية، فجاءتهم آية، أيما آية من أعجب الآيات، حجر، صخرة انفلقت فخرجت ناقة، آية أمامهم، فتكبروا على هذه الآية وعقروها فحل بهم العذاب. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ما معنى جابوا؟ جابوا بمعنى قطعوا، جابوا بمعنى قطعوا. وفي الحديث عن السلام: مجداب النمار، يعني البردة التي يرتدونها مخرقة، جابوا يعني قطعوا. وأنت تقول عن الصحابة: جابوا الأرض أو مشارق الأرض، مشارقها ومغاربها، يعني قطعوا الفيافي والقفار دعوة لله جل في علاه. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، هذه دلالة على القوة ودلالة على التمكين في الأرض، وقد صورها الله جل وعلا تصويرا بديعا في آيات أخرى عندما قال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وفي الآية الأخرى قال: وتنحتون من الجبال بيوتا، وينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ففيها الأشر والبطر والكبر مع الأمان، وهذا من نعم الله عليهم. فكانوا ينحتون من الجبال البيوت. كيف وصل هذه الأمة إلى الجبال ونحتوا فيها البيوت؟ هم في علو كبير، ولذلك تكبروا بدل من أن يحمدوا الله جل في علاه وأن يشكروا ويذلوا لربهم جل في علاه العزيز الذي أغناهم بهذا الغنى. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. أعطى أهل الأرض الطاغية الأرعن فرعون الذي ملكه الله رقاب العباد وملكه الله غنائم الأرض، هذا الطاغية الباغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكان يتبجح بما منحه الله جل وعلا من ملك وقوة وأوتي هذا الغنى، قال وهذه الأنهار تجري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ولذلك قال أنا ربكم الأعلى. وقال أيضا ما علمت لكم من إله غيري. وفرعون كما قلنا فرعون معروف، وفرعون هو من حاكم مصر، لا كده أخطأت أبعدت يسمى ولا أحسنت، هذا الكلام الصحيح. من المصريين كانوا يلقبونه بإيش؟ بفرعون، ولذلك هو رمسيس الأول أو رمسيس الثاني، هذا الخلاف بينهم، لكن هذا هو اللقب الذي يقال الذي يحكم المصريين وفرعون. لكن المقصود هنا من فرعون؟ المقصود فرعون موسى، فرعون موسى عليه السلام. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ذي الأوتاد، قال ابن عباس الأوتاد الجموع والجيوش الجرارة التي يعني امتلكها، وقيل الأوتاد صاحب الأوتاد التي كان يعذب عليها من يخالف، يعني يعمل أعمدة أوتاد، وتد أول وتد ثاني وتد ثالث، ويربط الذي يريد أن يعذبه في الأوتاد ثم يضع عليه صخرة وينكله نكالا شديدا. ووردت أسرائيات كثيرة لابد أن نغض عنها الطرف، لكن حتى لا يغتر بها الناس، أن من الإسرائيليات قالوا حديث معشطة فرعون، الناس كلها تحفظها وتحسب أنه حديث عن النبي وليس بحديث عن النبي. معشطة فرعون كانت تمشط بنت فرعون، فوقع المشط من يدها، فقالت تعس من كفر بالله، قالت تقصدين أبي؟ قالت لا، الله إلهي وإلهك وإله أبيك. فدخلت إلى فرعون فبكت وقالت إن الماشطة قد اتخذت إلها غيرك، وقصت عليه القصة فأتى بها، ثم علق في هذه ربطها في هذه الأوتدة، ثم أتى بابنتها الكبيرة فذبحها أمام عينها حتى ترجع عما تدين الله به، وذبح الأخرى أيضا على صدرها وماتت وبشرها الله بالجنة، وأيضا زوجها كان الذي كتم إيمانه، إلى آخر القصة الإسرائيليات الكثيرة. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نحدث عن بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب، لكن هذه لا تصح. والصحيح كما قال مجاهد الأوتاد هي الأوتدة الأعمدة التي يربط فيها من يريد أن يعذبه، وقد عذب كثيرا من القوم، بل ذبح في الرجال والأطفال وترك النساء. وفرعون ذي الأوتاد. ثم بيّن الله جل وعلا بعد ذكر هذه الأمم الثلاثة اشتركوا في شيء واحد، عاد وثمود وفرعون الذين طغوا في البلاد. هؤلاء الثلاثة، هذه الأمم الثلاثة طغوا في البلاد، طغوا وبغوا وأعملوا الفساد في الأرض، والطغيان لا يحبه الله جل في علاه، لأن الطغيان مجاوزة الحد، العبد عبد لا يصل إلى الرب، وأشد الطغيان لا إعمال الفساد وأكل أموال الناس بالباطل والقتل فقط، بل أكبر طغيان وأعلى طغيان الذي وقع من فرعون عندما يعني ارتقى مرتقا صعبا وزعم أنه رب هؤلاء، قال أنا ربكم الأعلى. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فأعملوا فيها الفساد، سواء الفساد الأخلاقي أو فساد الأموال أو الدماء، وهذه منشورة بين قصص الأنبياء والمرسلين، أكثروا فيها الفساد والله لا يحب الفساد، كما قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، قال الله تعالى وإذا تولى في الأرض سعى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بعدما ذكر الله جل وعلا ثمود وعاد وفرعون وبين الطغيان والتكبر والتجبر الذي كانوا عليه، فلا بد أن ننتظر أن الله أمهلهم حتى يؤوبوا حتى يرجعوا إليه، فما رجعوا، فما حدث لهم إن كانوا لا يرجعون إلى الله جل في علاه؟ قال الله تعالى فصب عليهم ربك، وأيضا هذه اللطيفة قال ربك دلالة على العزة والجبروت والقوة، فصب عليهم ربك سوط عذاب، وسوط عذاب دلالة على العذاب الأليم الشديد الذي نزل عليهم، واستخدم لفظة صب دلالة على التتابع وعدم الانقطاع، لما أنزل الله العذاب عليهم لم ينقطع هذا العذاب حتى يعني صبه الله عليهم صب ونكل بهم نكالا شديدا، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فأما عاد فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية في يوم نحس مستمر، وأما ثمود فأهلكهم الله بالصيحة، صيحة الملك أهلكت الأمة عن بكرة أبيها. وأما فرعون ها نريد دليل واحد فقط أهلكه الله بإيش ها هات الآيات قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو وأنا ماذا قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت نعوذ بالله من الخذلان، فأصابه الله بالغرق مع قصة مروعة بأنهم لما قال فرعون قال موسى ومن معه إن لمدركون قال موسى لا كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله إليه أن يضرب بالعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، في آية عظيمة تبقى خالدة تبين لنا كيف قوة الله وقدرة الله وعزة الله جل في علاه على الظالمين. ثم ختم الله بعدما بين عقاب هؤلاء الكافرين البغاة الطغاة إن ربك لبالمرصاد، انظر ما من آية إلا ويضيف فيها الربوبية، لأن المقام مقام تعذيب، مقام قهر، مقام جبروت، مقام قوة، فلا بد أن يأتي بالربوبية التي تصطحب العزة والقوة والقدرة. إن ربك، وإن ربك فيها لفتة أخرى، هذا تخصيص ربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو تشريف لرسول الله ورفعة مقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رب كل البشر ولكن خصه بالربوبية تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس لبالمرصاد يعني يسمع ويرى، يرصد كل حركات وسكنات عباده سبحانه جل في علاه، سبحانه لا غرو ولا عجب، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ويرى عروقها سبحانه جل في علاه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، سبحانه جل في علاه يعلم السر وأخفى. إن ربك لبالمرصاد، وهذه تقف فيها أو تقف أمامها طويلا، كلما أردت أن تظلم قل إن ربك لبالمرصاد سيجازيك وكيل لك بما كلت للناس، وإن أردت أن تعصي قل إن ربك بالمرصاد، وإن ربك يمهل ولا يهملك وإلا لفضحك أمام البشر أجمعين، وإن أردت أن تحيد عن الطريق أو عن السنة أو تبتدع في دين الله جل في علاه إن ربك لبالمرصاد، وإن أردت أن تفعل ذلك ظهورا ورياسة ومكانة في قلوب الناس إن ربك لبالمرصاد أول من تسعر بهم النار ثلاثة، إن ربك لبالمرصاد. فكل ظالم يقف عند هذه الآية طويلا، وكل عاتي يقف عند هذه الآية طويلا، وكل باغي يقف عند كل هذه الآية طويلا، كل يعني شاكر لله جل في علاه وكل عابد لله جل في علاه يقف عند هذه الآية طويلة، لأنه إذا علم أن الله يرصد حركاته فقال ما بت إلا ساجدا، ما بت إلا ذاكرا، ما بت إلا مستغفرا، ما بت إلا متصدقا، كتب الله لي هذه الحسنات وأرجو أن يقبلها الله مني إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان انتقل إلى شيء آخر، القرآن الآن ينتقل بنا إلى أمر آخر بالنسبة للإنسان وحال الإنسان وما جبل عليه الإنسان. فأما وهذه وإن كانت عامة لكنها تخص بعض البشر كما سنبين. فأما الإنسان، وهذه دلالة على كل الإنسانية، كل إنسان، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا يبتلي العبد لا بالسيئات لا بالبليات ولكن بالنعم وبالنقم. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فالله يبتلي العبد بالغنى وبالفقر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يحسب هذا المفتون المأفون أن الغنى والثراء الذي منحه الله له أنه له الكرامة عند ربه جل في علاه، لذلك قال الله كلا. والثاني المغرور أيضا الذي ابتلاه الله بالفقر وضيق الرزق يقول أهاناني ربي ليس لي عنده مكانة، فأيضا قال الله تعالى كلا. فهذا الفهم فهم مغلوط، فهم لا يصح، فهم مخالف لمقياس الله جل في علاه. فإن الله جل في علاه يعطي المال لمن لا كرامة له عنده، ويعطي المال لمن عند لمن له كرامة، فهو يعطي المال لمن أحب ومن لا يحب، ويمنع المال أيضا لمن أحب ومن لا يحب. فكأن سائلا يسأل طب ولما يعطي من أحب ومن لا يحب، ولما يمنع من أحب ومن لا يحب؟ نقول حكمة من عند الله جل في علاه، ونستأنس بهذا الحديث العظيم وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح. إن من عبادي، هذه حكمة الله جل في علاه، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. هنا يبين ربنا جل في علاه أن الإنسان يبتلى بالغنى ويكرم من عند، وليس هذا لكرامته على الله جل في علاه، لأن الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله شيئا، لا تعدل جناح بعوضة، وإن كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله ما سقى منها شربة ماء للكافر، بل الدنيا بأسرها لا تكون قطرة ماء في المحيط، فالدنيا لا تساوي شيء. فإن أعطاها الله لبشر فلا دلالة في ذلك على أنه له الكرامة عند الله جل في علاه، إلا إذا أعطاه هذه الدنيا فاستخدمها لله جل في علاه، فإن لم يستخدمها لله جل في علاه فانظر ماذا قال الله جل في علاه وبين لنا صورة المفتون المأفون الذي أعطاه الله الدنيا فطغى ولم يشكر ربه جل في علاه، بل جحد وأنكر، قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، وفي الآية الأخرى قال وإن رجعت إلى ربي لإن لي عنده للحسنى. لا والله ليس كذلك، لكن لو استخدمها لله جل في علاه فلنعم الرجل هو، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه دلالة على أن الغنى بلاء وليست نعمة محضة، بل لابد لها من شكر ولابد لها من عبادة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ويقول ربي أكرما هذه فيها دلالة على الشكر، فلما يقول الله كلا؟ لما ينكر عليه؟ هو الآن يشكر ويحدث بنعمة الله عليه، لما ابتلاه الله جل وعلا وأنعم عليه بالمال قال أكرمني ربي، جعلني من الأغنياء الأثرياء، جعلني لا أمد يدي، جعلني جعل يدي عليا وليست دنيا، فقال أكرما، ومع ذلك ينكر الله عليه كلا. هذا أحسنت لفض فوق، نعم يقول كلا خيلاء وكبر وافتخارا على الناس، ولا يقول شكرا لله جل في علاه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، وانظر إلى اللطيفة في هذه الآية العظيمة، وأما إذا ما ابتلاه فقدر وما قال منع، دلالة واضحة جدا على أنه لا يبيت أحد من غير طعام أبدا، لن تجد أحدا إلا وطعامه في بيته وعنده، وإن الله جل وعلا تكفل له بقوت يومه، ما قال منع، قال فقدر، وقدر يعني ضيق، ما وسع عليه، لكن ما منعه، ما من دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ورزقه على الله جل في علاه، لذلك قال الله تعالى فقدر يعني فضيق لم يوسع، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا، هو قال تسخطا أهانني ربي، وليس هذا الصحيح، فإن الله يبتلي بالفقر ويبتلي في الغنى، فيريد من العبد الذي ابتلاه بالغنى الشكر، ويريد من العبد الذي ابتلاه بالفقر الصبر وفي كل عبادة. ولما اختلف العلماء الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل، يستويان في البلاء ويستويان في العبادة، وأدقهما وأحسنها أحسنهما عبادة هو الأقرب إلى الله جل في علاه. فهذا قد ابتلي بالغنى فله عبادة الشكر، فإن أداها بإحسان فهذا هو، والثاني قد ابتلي بالفقر فإن صبر تعبد لله بالصبر وأحسن في الصبر فهذا هو، فأيهما تفوق على أخيه في الإحسان في هذه العبادة هو الذي يكون قد قرب من ربي جل في علاه، كما قال عمر، وعمر بن عبد العزيز أيضا قال بت وهواي في قدر الله جل في علاه، وقال عمر لا يعني لا يهمني، بت على أو أصبحت على نعمة ففيها الشكر، أو على بلية ففيها الصبر، ففي كل عبادة وأنا أدور في كل أحوالي وفي كل دقائق عمري على العبادة لله جل في علاه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا، بل لا تكرمون اليتيم، يعني بعدما أكرمه الله جل في علاه ويعني جحد وتكبر وافتخر أمام الناس لا يعطي، كلا بل لا تكرمون اليتيم. ورد في بعض الأحاديث في سنن ابن ماجه وإن كان في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم لا يكرم، وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يكرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنا وكافل اليتيم كهاتين. وقد بينا اليتم قبل ذلك. ما اليتيم؟
اللي يرفع يرفع اللي يعرف يرفع.
آت يا باشمهندس الذي مات أبوه قبل البلوغ. طب إيش الدليل؟ من عنده الدليل؟ محمد عندك؟ قبل ذلك شرحناه صحيح ولا لا؟ تفضل. سورة الكهف. لا لا هو في حديث، هو في حديث لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم أولى بنا الإكرام. وقد قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، فلا فإكرام اليتيم بأن تعطيه حقه بل تزيد عليه، وإن كنت غنيا فاستعملت هذا المال لا تأكل منه، لأن اليتيم لا يؤكل ماله إن كنت غنيا، وإن كنت فقيرا لا تأخذ إلا ما يكفي. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. انظر المرء له بابان من الخير، أن يطعم المسكين، فإن كان بخيلا لا يريد أن يطعم له باب آخر من الخير، يأمر غيره أن يطعم، فبابان فتحهما الله جل وعلا للبخيل وللكريم. إن كانت نفسه سخية فإنه يعطي الذي أعطاه الله الحق، يعطي ويكرم ويطعم المسكين ويأمر غيره أيضا أن يعطي ويطعم المسكين. فإن كان بخيل النفس له باب آخر من الخير لم يمنعه الله من الخير، ما استطاع أن يجود بماله له أن يجود بالنصح، فيقول لغيره اعطي اليتيم أو أكرم المسكين. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فيه دلالة واضحة جدا على فضل عبادة التعاون على البر والتقوى، كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وتأكلون التراث أكلا لما، لما بخل بماله ولم يكرم اليتيم وهضم حقه ولم يحض على طعام المسكين كان جموعا منوعا. وبين الله جل وعلا الصفة أو الخلة الثالثة التي يذم بها، وتأكلون التراث أكلا لما. التراث هو الميراث، التراث الميراث. وتأكلون التراث أكلا لما فيها دلالة على أنه يأخذ نصيبه ونصيب غيره، ولذلك كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال، فيأتي الرجل فيأخذ حقه وحق النساء وحق الأطفال. قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سنبين هذه الخلة الأخيرة التي جمعت كل الشرور، إذ محبة الدرهم والدينار تجمع كل الشرور على الإنسان، تجعله جبانا، تجعله بخيلا، تجعله كذابة، تجعله يوالي على الدرهم والدينار ويعادي على الدرهم والدينار، وهذا ضياع دنيا وضياع دين، كما سنبين الأسبوع القادم إن شاء الله مع شواهد الآخرة ختاما لهذه الصورة. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر من يسر لنا هذه المجالس ومن فتحها لنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويسعد بها عند ربه جل في علاه، ويعلم أنه ينشر بين رعيته الخير والود والوفاق والمحبة، فيرجع ذلك عليه بالدعاء وأيضا طلب المغفرة والرحمة والرقي عند الله جل في علاه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء.